بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نبهت كثيرا على مسألة القراءة مع الإمام، وذلك أن البعض من الناس يستمر فيقرأ نفس السورة التي يقرأها الإمام، والمطلوب هو الإنصات والاستماع، ولا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام إلا بفاتحة الكتاب، ولا يجوز له أن يزيد فيها شيئا أو عليها شيئا، فإن ذلك مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن العلماء رحمهم الله مختلفون في حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية بالنسبة للمأموم، أما غير الفاتحة فقد أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز للمأموم أن يقرأ خلفه أي شيء. فانتبهوا لهذا ولا تكرر هذا مرة أخرى. ونواصل في كتاب شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى الدروس المهمة لعامة الأمة. تفضل اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللي بعد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. فمن أنواع المعاصي التي ذكرها الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في الدروس المهمة، قال: ومنها عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وشهادة الزور والأيمان الكاذبة وإيذاء الجار وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض وشرب المسكر ولعب القمار وهو الميسر والغيبة والنميمة وغير ذلك مما نهى الله عز وجل عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم.
ما زلنا في الدرس السابع عشر في ذكر بعض المنهيات والمعاصي التي نهى عنها الدين الحنيف، وهي كلها راجعة إلى حفظ الدين والعقل والنفس والمال والعرض. فذكر الآن منها بعد أن ذكر السبع الموبقات الواردة في الحديث، ذكر ماذا؟ ها؟ عقوق الوالدين. الوالدان لهما فضل عظيم عليك يا عبد الله، تعبا من أجل راحتك وسهرا من أجل سعادتك وشقيا من أجل سعادتك ونصبا من أجل سعادتك. كم ليلة عانيا من السهر من أجل وعكة صغيرة أو يسيرة ألمت بك، يتمنى أحدهما وأنت في أحضانهما أن يجري لهما أي شيء ولا تصاب أنت بشوكة واحدة، يبحثان عن أمهر الأطباء إذا أصابك شيء، يبحثان عن غالي الطعام إذا أحس بأنك جعت، يتركان ملذاتهما من أجل راحتك، يضحيان براحتهما من أجل راحتك، يقدمان كل غال ونفيس من أجل سعادتك وطمأنينتك، يعرضان أنفسهما للخطر من أجل أن تسلم أنت من ذلك الخطر، يجتهدان في كل أمر يسعدك، فهلا قدرت ذلك يا عبد الله؟ أم أنك عندما ترعرعت وكبرت ونشأت وسمنت وبلغت ووصلت إلى ما وصلت إليه تتنكر لذلك الجميل فتقابله بجزاء سنمار، تتنكر لهما تتركهما بلا رعاية عندما يحتاجان إليك، ربما ألقيت بهما في بعض الملاجئ الخاصة والرعاية الخاصة ضمن المهملين والضائعين ومن لا راعي لهم، ربما أهنتهما من أجل خاطر زوجتك حتى لا تغضب، كما يقولون بلغة المتفرنجين حتى لا تغضب المدام، والمهم عنده هو رضاها ولو كان فيما يسخط الله تبارك وتعالى، ولو كان بعقوق والديه، ولو كان بإهانة والديه. ولو كان بالتنكر لفضلهما وحقهما الذي جعله الله تبارك وتعالى مقرونا بحقه. قال الله جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال جل وعلا: تلاحظون أنه من عظم حق الوالدين أنه عطف بالواو ولم يعطف بثم. ليس المراد هنا تقديمهما أو مساواتهما برب العالمين، وإنما المراد ماذا؟ التنبيه على ماذا؟ ها؟ التنبيه على عظم حقهما عليك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تأمل هذه الآيات يا عبد الله، فلا تقل لهما أف، لا تبدي لهما كلمة تضجر وتأفف، لا ترفع بصرك إليهما، لا تنظر إليهما نظرة احتقار وازدراء وتأفف، بل انظر إليهما نظرة احترام وتعظيم ومحبة وإكبار. فلا تقل لهم أف، كلمة أف كلمة تضجر، ولا تنهرهما لا ترفع صوتك عليهما، أعطهما جميع حقوقهما، لا تفرط في شيء من تلك الحقوق، فإنك ستقف بين يدي الله وستسأل عن تلك الحقوق: هل أديتها على الوجه الذي يرضي الله، أم أنك قدمت رغباتك وشهواتك ونزواتك على حقوقهما؟ واخفض لهما جناح الذل، أظهر لهما التواضع والمحبة والانكسار واللطف ولين الجانب، وادعوا الله لهما بالمغفرة والرحمة جزاء ما قدما لك من خير، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويقول جل وعلا واعبد في آية الحقوق العشرة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويقول محذرا من الشرك ثم مبينا حقوق الوالدين قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. انظر إلى ما كان يعانيانه من تعب وأرق ومشقة، انظر كيف يغامران ويلقيان بأنفسهما في الخطر من أجل أن يسعداك ويجلب لك أسباب الراحة وأسباب الخير وأسباب السعادة والطمأنينة. سأل عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قائلا أي الأعمال أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. واستأذن رجل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يجاهد في سبيل الله والمسلمون محتاجون إليه، فقال صلى الله عليه وسلم أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. ولقي رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بأمه يحملها حول الكعبة، قال يا رسول الله هل أديت حقها؟ قال لا، ولا بلحظة طلق تعاني منه إبان ولادتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا لا يعادل الألم الذي كان يصيبها عند ماذا؟ عند الولادة. فما بالك ببقية الأعباء الملقاة على عاتقه. مهما قدمت لهما لم توفهما حقهما. فعليك أن تجتهد يا عبد الله في أداء هذه الحقوق والقيام بها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، قبل أن تقف بين يدي الله وقد أهملتهما وضيعت حقوقهما وعققتهما ولم تقم بما أوجب الله عليك نحوهما، فماذا أنت قائل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ ماذا تقول يا من رميت والديك أو أحدهما في الملاجئ الخيرية وفي المصحات النفسية؟ ماذا تقول يا من تنهرهما وتقول لهما أف وتتضجر من خدمتهما؟ ماذا تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه جبريل وقال له قل آمين فقلت آمين. وذكر من الأمور رجل أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. ماذا تقول عندما تسأل عن تلك الحقوق؟ ما عذرك أمام ربك إذا لم تؤدي هذه الحقوق على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى؟ فاتق الله يا عبد الله في حقوق والديك، وكن ولدا صالحا تؤدي حقوقهما حتى بعد الممات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذا إذا ربيت ابنك على العمل الصالح فإنه سيبر بك، وإذا كنت بارا بوالديك فسوف يبرك أبناؤك. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، كما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. فاجتهد في فهم هذه المعاني يا عبد الله، وأدي حقوق والديك حتى بعد وفاتهما. جاء سعد بن عبادة رضي الله عنه الأنصاري رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. قال فإن حديقتي، وهي أعز ما يملك، فإن حديقتي المخراف صدقة عن أمي. أين نحن من هذا التصرف ومن فعل الصحابة والتابعين تجاه والديهم؟ فاتقوا الله عباد الله، وقوموا بحق الوالدين. ومن الكبائر العظام قطيعة الرحم، فقد لعن الله تبارك وتعالى قاطع رحمه ووعده بالويل والثبور. قال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال تبارك وتعالى وبشر الذين آمنوا، إلى أن قال الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. فقد أثنى على المؤمنين بكونهم يصلون ما أمر الله بوصله. الذين لا يقطعون، وبشر المؤمنين الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. فقطيعة الرحم من أكبر الكبائر، كما أن صلة الرحم من أعظم القرب التي تكون سببا في توسعة الرزق وفيما رحمة الله سبحانه وتعالى وفي البركة في العمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، يعني يبارك له في عمره أو يؤجل له في عمره، فليصل رحمه. وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وقد لاذت الرحم بربها سبحانه وتعالى قائلة: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فوعدها الله عز وجل بقوله: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فكن واصلا لرحمك. والرحم هم جميع الأقارب بلا استثناء، وليس المراد مجرد الأرحام أهل الزوجة، وإنما يشمل ذلك جميع الأقارب من الآباء والأبناء والأصول والفروع والحواشي. فقم بهذه الحقوق يا عبد الله، وأدها على الوجه الذي يرضي الله قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.